يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 92 فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عنواننا الرئيس هو هو الذي تقدم في الحلقات الماضية: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير، والأسلوب الذي أتبعه في هذه الحلقات أسلوب الشاشات المتعددة. وصلنا في الحلقة الماضية إلى الشاشة السابعة، والتي أغلقتها في نهاية الحلقة الماضية، وعنونتها بهذا العنوان: أطراف الخيوط. إنها أطراف خيوط نسيج كما قلت لكم، يمتد هذا النسيج ما بين تل أبيب وواشنطن، وتتواصل خيوط حياكته عبر الرياض وأبوظبي من جهة، والفاتيكان والأزهر في القاهرة من جهة أخرى، ثم تمتد هذه الخيوط إلى النجف، ومن النجف إلى بغداد. أما أربيل فقد سبقت ولها فضل السبق. هذا النسيج عرضت بعضا من أطراف خيوطه المتدلية هنا وهناك، عرضت ذلك عليكم في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة والتي سأفتح فيها الشاشة الثامنة، سأحدثكم شيئا ما عن هذا النسيج. الشاشة الثامنة عنوانها الدين الإبراهيمي الجديد، هذا هو عنوان شاشتنا الثامنة، الدين الإبراهيمي الجديد. لن أحدثكم بكل التفاصيل، لماذا؟ لأن الأمر لم يكتمل بعد، وإنما ظهر علينا شيء من بوادر هذا الدين حتى تكتمل كل أوراقه، فإن ذلك يحتاج إلى وقت، ولا بد من التدرج وشيئا فشيئا حتى يلامس هذا الدين الجديد قلوب الناس، وتحديدا لابد أن يلامس قلوب القاطنين في منطقة الشرق الأوسط، إنها منطقة الظهور من وجهة نظرنا، وإنها دولة إسرائيل الكبرى من وجهة نظر الإسرائيليين. لابد أن يلامس هذا الدين الجديد قلوب القاطنين في هذه المنطقة من العالم، وبعد ذلك يمكن أن ينتشر شيئا فشيئا في كل أنحاء العالم. فمن هذه المنطقة، أعني منطقة الشرق الأوسط بحسب الجغرافيا السياسية، منطقة الظهور بحسب عقيدتنا المهدوية، منطقة إسرائيل الكبرى بحسب العقيدة اليهودية. من هنا خرجت الأديان الإبراهيمية، من هنا خرجت ومن هنا انتشرت. فكأن هذه المنطقة في طياتها في مكامنها كأن سحرا يبعث على أن تنشأ الأديان فيها وأن تنتشر الأديان منها إلى جميع أرجاء هذه المعمورة. لذلك الأنظار إلى هذه المنطقة على طول التاريخ، قلبوا كل الصحف، قلبوا كل المجلات السياسية، تابعوا نشرات الأخبار، وادخلوا إلى المواقع الإلكترونية العالمية، ستجدون أخبار الشرق الأوسط من العناوين الأولى إن لم تكن هي الأولى دائما. على أي حال، لا أريد أن أحدثكم كثيرا عن هذه المنطقة، وأعود إلى عنوان شاشتنا الثامنة، الدين الإبراهيمي الجديد. جملة من العناوين تطرح نفسها بنفسها على الطاولة حينما يبدأ الحديث عن الدين الإبراهيمي الجديد. بشكل سريع وموجز ومقتضب، فهناك الكثير من المعطيات التي أريد أن أضعها بين أيديكم، وإن كنت قد قلت لكم قبل قليل من أنني سأحدثكم عن بوادر هذا الدين، فهذا الذي يناسب هذا المقطع الزمني من وقتنا الراهن. ربما سأحدثكم بالتفاصيل الأكثر في وقت لاحق، فبرامجنا تدور في كثير من الأحيان في هذه الأحناء وفي هذه الجهات التي يكون الدين الإبراهيمي الجديد على صلة بها، لأن هذا العنوان سيرتبط بأحاديثنا عن المشروع المهدوي الأعظم. قلت من أن جملة من العناوين، من أن جملة من المفاهيم تطرح نفسها بنفسها. بشكل سريع وموجز، الديانات بشكل عام، كل ديانة ترسم لنفسها من أنها هي التي ستسود العالم، وبالتالي فإن النتيجة أن دينا واحدا هو الذي سيسود العالم. إن كانت تلك السيادة سيادة على القلوب في مستوى الاعتقاد، أو كانت تلك السيادة سيادة من جهة حاكمية ذلك الدين وسلطانه لأن الدولة العالمية ستجعل قانونها قوانين ذلك الدين. فكل الديانات ترسم في نهاية الأمر أن دينا واحدا سيسود العالم، وكل ديانة تجعل تلك السيادة لنفسها، وهذا واضح. إذا أردنا أن نقرأ الديانة اليهودية، إذا أردنا أن نقرأ الديانة المسيحية، إذا أردنا أن نقرأ الديانة الإسلامية في قراءتها السنية، في قراءتها الشيعية، وهكذا. فهذه نقطة لابد من الالتفات إليها، وهذا الموضوع بشكل طبيعي يطرح نفسه بنفسه على طاولة البحث. وعنوان آخر يأتي، وهو عنوان ماسوني واضح صريح: وحدة الأديان. من أن الأديان على اختلاف اتجاهاتها في مجتمع ماسوني لابد أن تتوحد من خلال إسقاط الفوارق والاختلافات فيما بين تلك الأديان، حتى تتماهى تلك الأديان فيما بينها، إذ تتحول إلى دين عالمي إنساني من دون خلافات بحسب ما تحدثنا الماسونية الناعمة. هناك ماسونية خشنة في الغرف المغلقة يكثر الكلام عنها ويقال ويقال، وهناك ماسونية معلنة يتحدث عنها في الإعلام. هذه الماسونية المعلنة الناعمة التي تتحدث عن الأخوة الإنسانية وتتحدث عن السلام الإنساني وتتحدث عن وحدة الدين الإنساني، وحدة الأديان. هذا الموضوع أيضا يطرح نفسه بنفسه، لأننا نتحدث عن دين جديد، الدين الإبراهيمي الجديد. إنه دين أبناء إبراهيم. من هم أبناء إبراهيم؟ اليهود، النصارى، المسلمون. هؤلاء هم أبناء إبراهيم، والدين الإبراهيمي هو الدين الجامع بين هذه الديانات. إذن هناك عنوان الدين الواحد مثل ما بينت لكم قبل قليل، وهناك عنوان وحدة الأديان، أن تتماهى فيما بينها وأن تذوب الفوارق حتى تعود هذه الأديان المختلفة دينا إنسانيا واحدا. وذلك هو الذوق الفكري الماسوني الناعم. أما الماسونية الخشنة فالحديث سيكون مختلفا جدا، لكن الذي يطرح في الإعلام الماسوني هو هذا. ويأتينا عنوان آخر يتحرك في هذه الأجواء، إنه حوار الأديان. الأديان تتحاور فيما بينها. هذا العنوان قد يكون فارغا من المعنى. ما المراد من حوار الأديان؟ على أي شيء يتحاورون؟ فكل دين له خصوصياته، فهل في هذا الحوار تتنازل الأديان عن خصوصياتها؟ هذا الكلام ليس منطقيا. هل يتنازل اليهود في حوار الأديان عن خصائص يهوديتهم؟ فكيف سيبقون يهودا وكذلك النصارى وكذلك المسلمون؟ من جهة هذا العنوان قد يكون جميلا، لكنه فارغ المحتوى، وربما يستعمل في أساليب المخادعة السياسية، ليس إلا إذا أريد من حوار الأديان أن أهل الأديان يتفقون على التعايش السلمي، وأن كل مجموعة من المتدينين لها الحق في دينها وطقوسها ومعتقداتها من دون أن تتعرض للأديان الأخرى. إذا كان المراد من حوار الأديان هو الاتفاق على برنامج للتعايش السلمي، للتشارك في العيش على وجه هذه البسيطة، سيكون الكلام حينئذ منطقيا. أما أن ندخل الخصائص العقائدية والدينية لكل دين في هذا الحوار، فإما أن يكون هذا الأمر كذبا من الأساس، وإما أن يكون سببا للاختلاف وللمشاكل بشكل أكبر. لأننا إذا أردنا أن ندخل في حوار صادق فلا بد أن نناقش الأمور بصدق. إذا أردنا أن نناقش الأمور بصدق فإن ذلك سيقودنا إلى اختلاف بدرجة 100% فيما بين الأديان، وبشكل مطلق فيما بين الأديان بشكل كامل سيكون الاختلاف حينئذ بدرجة 100%. وسنفتح على أنفسنا وعلى غيرنا أبواب جهنم، أبواب جهنم في هذه الحياة الدنيوية. إنها أبواب جهنم التي يفتحها الناس بعضهم على البعض الآخر. فحوار الأديان إذا كان نافعا في هذه الجهة فقط، في جهة الاتفاق على التعايش بسلام من دون أن يتعرض دين لدين آخر. تبقى كل ديانة بحدودها في داخل دائرتها الدينية من دون أن تتطاول، من دون أن تعتدي على الديانات الأخرى. إذا كانت النتيجة هي هذه فنعم النتيجة، ولا بد أن تكون بعيدة عن لعب السياسة وحيلها ومكرها وخبثها. فإذا ما دخلت السياسة في هذا الحوار فإن القضية اتخذت اتجاهات أخرى، سيتسرب الشك إلى القلوب بخصوص كل اتفاقية من الاتفاقيات، وسيبدأ كل طرف يتهم الآخر وإن لم يكن بلسانه وإنما يتهمه في وجدانه، في قلبه، في مضمونه، بين خواصه. وهنا ستنشأ نظرية المؤامرة. هذا لا يعني أن المؤامرة لا وجود لها في حياة الناس، المؤامرة موجودة حتى في واقع الأطفال حينما يلعبون وحينما يتنافسون وحينما يتسابقون في ألعابهم. لكن لا يعني أن كل شيء في هذا العالم لا بد أن يكون صادرا عن مؤامرة ما. المؤامرات موجودة لكن الأحداث تجري بأسبابها أيضا. هذا هو الواقع الإنساني إذا أردنا أن ندرسه بشكل منطقي. حوار الأديان، تقارب الأديان، الكلام هو هو. تقارب الأديان سيكون الكلام فيه بالضبط مثلما بينته فيما يرتبط بهذا العنوان، حوار الأديان. وهذا الكلام ينعكس على المجموعات داخل الأديان نفسها، لأن الأديان طرا تشتتت إلى فرق، إلى مذاهب، إلى طرائق، قولوا ما شئتم. من هنا تبنى من تبنى في الجو السني هذه النظرية، إسلام بلا مذاهب، إنها نظرية حسن البنا التي اقتبسها من أساتذته الذين سبقوه. هذا المضمون اقتبسه وأضاف إليه واستنتجه من خلال تأثره بالفكر الذي استقاه من رشيد رضا، ورشيد رضا استقى هذا الفكر من أستاذه محمد عبده، ومحمد عبده استقى هذا الفكر من أستاذه جمال الدين الأفغاني. أما جمال الدين الأفغاني فقد تأثر تأثرا واضحا بالفكر الماسوني الناعم، والذي تأثر به كثير من أبناء جيله. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، ستجدون التفاصيل والوثائق والحقائق بشكل واضح، متوفر على شبكة العنكبوتية. عودوا إلى موقع قناة القمر الفضائية والمواقع التي ترتبط بها، فهناك حديث مفصل عن هذا الموضوع. فحسن البنا، جماعة الأخوان، طرحوا دينا جديدا. ديانة جماعة الأخوان، ما هي الديانة الإسلامية السنية التقليدية؟ لقد أوجد حسن البنا دينا جديدا تحت هذه القاعدة، إسلام بلا مذاهب. في الشيعة من اقتنص هذه الفكرة محمد باقر الصدر، وصبها في تشكيل حزب الدعوة الإسلامية. فحزب الدعوة الإسلامية وما تشقق عن أو ما تأثر به كمنظمة العمل الإسلامي التي نشأت في كربلاء في أجواء محمد الشيرازي ومن معه، هي أيضا في نفس هذا الاتجاه وفقا لنفس هذه القاعدة، إسلام بلا مذاهب، لأنها تبنت الفكرة القطبية بشكل واضح، مثلما تبنى حزب الدعوة الإسلامية الفكر القطبي. فهذه المجموعات تعود إلى هذه القاعدة، إلى قاعدة إسلام بلا مذاهب. لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك، إذا أردتم أن تعودوا كي تعرفوا التفاصيل عودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. وهنا يأتي العنوان، عنوان الفرقة الناجية. هذا العنوان ما هو من أحد من الناس، إنه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا تتساقط هذه العناوين. الوحدة الإسلامية لا حقيقة لها، فبيعة الغدير التي هي أساس الدين بيعة للتفريق. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فعلي وفقا لبيعته، وفقا لغديره، تتم عملية التقسيم بالضبط مثلما هو قسيم الجنة والنار. فهناك ينقسم الناس إلى جنانيين ونيرانيين، الأمر هو هو. فذاك الذي يكون في مواقف يوم القيامة جنانيون نيرانيون، هو انعكاس لما عليه الحال في هذه الدنيا. فهنا أولياء علي وهنا أعداء علي، وانتهينا. ولا حاجة إلى أن أقول نقطة راس سطر، أصلا لا توجد نقطة ولا يوجد سطر بعد هذا، لأنني إذا قلت نقطة راس سطر رأس سطر يعني أنني سأبدأ سطرا جديدا، بعد علي لا يوجد سطر، وانتهينا، علي وكفى. هذا هو معنى الفرقة الناجية. أما هذه العناوين التي يضحكون بها علينا، الوحدة الإسلامية، التقارب والتقريب بين المذاهب، هذا ضحك على ذقوننا، إلى أن وصل الضحك إلى أسفه ما يكون، إلى المنهج الذي جاء به السيستاني، وهو أغرب منهج، إنه منهج الفناء. أنفسنا إنهم في الاتجاهات المخالفة لأهل البيت يكونون أنفسا لنا، أنفسنا منهج سخيف وسفيه إلى أبعد الحدود. إذا أردنا أن نناقشه فلسفيا لا فلسفة له، وإذا أردنا أن نناقشه عقائديا فلا دليل عليه، فإن الأدلة العقائدية تناقضه بدرجة كاملة. وإذا أردنا أن نناقشه تاريخيا فلا حقيقة له في كل تاريخنا الأسود. وإذا أردنا أن نناقشه سياسيا فليس في عالم السياسة هذا المنطق. وإذا أردنا أن نناقشه واقعيا في واقعنا فليس في واقعنا، في واقعنا العراقي أو في واقعنا غير العراقي، في كل البقاع التي يعيش فيها شيعة وسنة، لا وجود لهذا الكلام مطلقا على أرض الواقع. إنها تفاهات وسفاهات يضحك بها على ذقوننا، مثلما يضحك الآخرون علينا بهذه القاعدة: إسلام بلا مذاهب، الوحدة بين المسلمين، التقريب بين المذاهب. وكذلك العناوين التي مرت كوحدة الأديان وفقا للمذاق الماسوني، وحوار الأديان والتقارب بين الأديان، بشرط يمكن أن يقبل هذا، والأمر هو هو فيما بين الشيعة والسنة، فيما بين كل أصحاب المعتقدات، كل مجموعة لها الحرية الكاملة فيما تعتقده ولا تعتدي على المجموعات الأخرى. إننا نعيش في سفينة واحدة، فهذه السفينة إذا ما تعرضت للخطر فإننا جميعا سنتعرض للخطر. إذا تعاملنا مع واقعنا الاجتماعي، مع واقعنا البيئي على مستوى البيئة وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى إدارة شؤون حياتنا اليومية في أنظمة الحياة الدنيوية، إذا اتفقنا على هذا ويبقى كل شخص حرا في دينه ومعتقده، إذا كان الحوار يقود إلى هذا فهذا هو المطلوب. أكان هذا الحوار بين الأديان أم كان هذا الحوار بين المذاهب والاتجاهات والفرق في داخل كل دين، فهذا هو المطلوب. أما إذا كان هذا الكلام سياسيا فقط فهذا ضحك على الذقون، وفي أكثر الأحيان فإن الكلام يجري بهذا الاتجاه. أو إذا كان هذا الكلام للمتاجرة ولأشخاص ينتفعون من مثل هذه الفقاعات الفارغة من المضمون والفحوى، فلا حاجة لنا بكل ذلك، هم ينتفعون ونحن بعد ذلك يجري علينا ما يجري. القضية إما أن تكون في هذا الاتجاه الإيجابي الذي أشرت إليه، وإلا فلا قيمة لها ولا معنى لها. هذا الكلام كلام موجز ومختصر يطرح نفسه بنفسه، لأنني أتحدث عن دين جديد. ما هو هذا الدين الجديد؟ إنه الدين الإبراهيمي الجديد الذي يجمع بين أبناء إبراهيم في بيت واحد في عائلة واحدة. فنحن والنصارى، نحن المسلمون والنصارى واليهود أبناء بيت واحد، إنه بيت أبينا إبراهيم. هذا هو الدين الإبراهيمي الجديد. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صلاة من أجل الإنسانية، إنها من ملامح الدين الإبراهيمي الجديد، وشيء جميل أن نصلي للإنسانية جمعاء. فحينما حلت جائحة كورونا، إنها لا تميز بين يهودي ونصراني ومسلم، لا تميز بين هندوسي وبوذي وتاوي ومن سائر الديانات الأخرى. جائحة حلت في كل المجتمعات، فكان هذا التوجه وكان هذا الاقتراح لبني البشر أن تكون صلاة من أجل الإنسانية، إنها صلاة اقترحها بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في القاهرة. ملك البحرين يشارك فيها، وكذلك محمد بن زايد هو الآخر يشارك فيها، والرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس وزرائه سعد الحريري. ومن فلسطين محمود عباس، والرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر. القائمة طويلة وتطول وتطول. هذه نماذج من القائمة الطويلة للذين أعلنوا مشاركتهم في هذه الصلاة من أجل الإنسانية. إنها بوادر وملامح الديانة الإبراهيمية الجديدة التي بدأت تتحرك أطرافها هنا وهناك. الصلاة للإنسانية أمر جميل وجميل جدا، لا يستطيع عاقل طبيعي أن يعترض على ذلك، ولا يستطيع متدين واع في كل الديانات أن يعترض على صلاة لأجل نجاة الإنسانية. فالدين أساسا جاء لخدمة الإنسان، وليس الإنسان خلق لخدمة الدين، الدين جاء لخدمة الإنسان. قد يقول قائل من أننا نضحي في سبيل الدين. نعم، نضحي في سبيل الدين كي يبقى الدين في خدمة الإنسان. فنحن لسنا في خدمة الدين، نحن في خدمة الدين كي يبقى الدين خادما للإنسانية. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الدين لخدمة الإنسان، ولم يكن الإنسان خادما للدين إلا بهذا الشرط، بشرط أن يبقى الدين في خدمة الإنسانية. إذا كانت الأمور تجري بهذا الوضوح وبهذا النقاء، وكما يقولون بهذه الشفافية، إذا كان الأمر يجري، جعلونا نتنفر من هذه المصطلحات، مصطلحات جميلة. ذول الغبران اللي بالنجف وبالمنطقة الخضراء جعلونا نتنفر من هذه المصطلحات، حولوها إلى كذب في كذب في سفالة وانحطاط. على أي حال أعود إلى كلامي، فإذا كان هذا الأمر يجري بوضوح وإنسانية نظيفة وبنقاء في النفوس، فإننا مع هذا الأمر. أما إذا تصير القضية مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية عكرف لوي، فذلك أمر آخر. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم. وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
لقطات من هنا وهناك، سأبدأ من هذه اللقطة من إعلان دعائي لطيران الإمارات، إنه إعلان ترويجي ودعائي للسفر إلى إسرائيل. ويظهر في الخلف مضيفة تحدث المتلقي عن سياحة في إسرائيل وعن معالم السياحة هناك، فيظهر وراءها ما يظهر من معالم إسرائيل. من جملة ما يظهر في الخلف، هناك رسم تخطيطي للهيكل، والهيكل الإسرائيلي حكاية طويلة وحكاية معقدة على مستوى التأريخ، على مستوى العقيدة الدينية، على مستوى تفسير نصوص الكتاب المقدس في عهده القديم، فيما يرتبط بالمنهج الحرفي للتفسير والمنهج التأويلي، وكل ذلك يأتي في دوامة السياسة وفي واقع يتأبى لما يدور في مخيلة اليهود عن هيكلهم المفقود. فصورة للهيكل الإسرائيلي الذي ليس موجودا، ما معنى ذلك؟ الهيكل ليس موجودا الآن، لا وجود له في إسرائيل، فلماذا يوضع بين المعالم السياحية في هذا الإعلان الدعائي والترويجي؟ كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، القضية صارت تخينة. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
If you're dreaming of visiting a place where every corner tells a story, then let me take you to Tel Aviv today. Tel Aviv's coastline is filled with various beaches: Gordon Beach, Freshman Beach, and Banana Beach. are some of the main beaches bustling with people soaking up the sun. Tel Aviv is known as the cultural hub of Israel, and the art scene is huge and noticeable throughout the city. Between large festivals, private galleries, and street art tours, you will find so much to be amused about. You will find Mediterranean and Middle Eastern influences as you browse through a menu in a restaurant in Tel Aviv. Zabi, also called Savage, a vegetarian stuffed pita sandwich, is a must try. There's so much more to explore in Tel Aviv. But for now, shalom and have a great holiday.
هناك خطأ تاريخي علمي. ماذا أقول؟ لقد كتبوا عليه Second Temple، يعني الهيكل الثاني، المعبد الثاني. وفي العقيدة اليهودية ليس هو الثاني، كان يفترض بهم أن يكتبوا Third Temple، الهيكل الثالث، هكذا يعتقد اليهود. لكن لا أصل للهيكل الآن، لا وجود له. نعم، اليهود يقولون ويقولون، ذلك أمر آخر، لكن على أرض الواقع غريب. إعلان لشركة طيران تتحدث عن السياحة وعن ألوان الأطعمة وعن أماكن الترفيه، فلماذا هذا الرسم لمعبد كان في يوم من الأيام؟ أتعلمون متى هدم الهيكل الثاني؟ قلت لكم التعبير من أن الهيكل هو الثاني ليس صحيحا، لأن الإسرائيليين يريدون أن يبنوا الهيكل الثالث. الهيكل الثاني متى هدم ولم يبق له من أثر؟ أتعلمون متى؟ في السنة 70 من الميلاد، في السنة 70 من الميلاد هدم الهيكل الثاني، وما بقي له من أثر أصلا. حكاية قديمة وقديمة جدا، لن أعلق كثيرا على هذا الموضوع، لكنني سأعرض لكم هذا الفيديو من قناة الجزيرة الفضائية. الكلام فيه يرتبط بنفس هذا الموضوع.
أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتي أنها ستبدأ تسيير رحلات يومية من أبو ظبي إلى تل أبيب اعتبارا من 28 من مارس آذار المقبل. ونشرت الاتحاد في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترويجا للسياحة في إسرائيل يظهر فيه ما يسمى بالهيكل الثاني، الذي تقول وزارة الخارجية الإسرائيلية في موقعها إنه دمر عام 70 ميلادية، ويطالب متطرفون إسرائيليون ببنائه مكان المسجد الأقصى المبارك. لكن شركة طيران الاتحاد حذفت الفيديو قبل قليل بعد الضجة التي أثارها على المنصات.
يمكن أن يقصدوا أمرا تاريخيا حينما كتبوا عن الهيكل الثاني، وإلا فإن الإسرائيليين لا يتحدثون عن هيكل ثان، إنما يتحدثون عن هيكل ثالث. وهناك المتعصبون جدا لهذا الموضوع، سنة 2015 هؤلاء اليهود الذين يؤمنون إيمانا قطعيا بضرورة تهديم ما يعرف بين المسلمين بالمسجد الأقصى، إنهم يعتقدون بوجوب تهديم هذا المكان وأن يبنى محله الهيكل الثالث. هذا هو الذي يعتقده اليهود بشكل عام، وهناك مجموعات حركات تتبنى هذا الموضوع بشكل قوي وقوي جدا. أمناء الهيكل المؤمنون الذين آمنوا بهذه العقيدة من اليهود سنة 2015 كانوا يخططون بشكل قوي جدا أن يبدأوا ببناء الهيكل في المكان الذي أشرت إليه، وقد أعدوا حجر الزاوية ضمن طقوس معقدة جدا. أحجار الزاوية هذه، حجر الزاوية هذا لابد أن يقطع بقاطعة ماسية، لا يجوز شرعا عندهم أن يمس بالحديد، وإلا فلا يصح البناء به. رجاء اعرضوا لنا صورة حجر الزاوية الذي أعده اليهود سنة 2015 كي يكون حجرا أساسا لبناء الهيكل الثالث. هذا هو حجر الزاوية، هذه أحجار الزاوية والتي يصل وزنها إلى 4 أطنان، هذه قطعت بآلات ماسية لأنه لا يجوز أن تقطع بالمعادن، بالحديد أو بسائر أنواع المعادن، وأجروا عليها طقوسا معقدة. رجاء أعيد بث الصورة، إذا دققتم النظر فيما كتب في أسفل هذه الصورة، كورنر ستونز، إنها أحجار الزاوية، كورنر ستونز فور ذا ثيرد تمبل، الهيكل الثالث إن جيروسالم في أورشليم. يمكنكم أن تعودوا إلى المواقع الرسمية لأمناء الهيكل، وهي موجودة على شبكة العنكبوتية، كي تطلعوا على التفاصيل الأكثر. أنا لا أمتلك وقتا كي أستعرض بين أيديكم كل الصور وكل الوثائق وكل التفاصيل. لماذا أراد اليهود أن يبدأوا العمل سنة 2015 في بناء هيكلهم الثالث مبتدئين بحجر الأساس هذا؟ بحسب ما يقولون فإنهم قد منعوا من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولذلك أجروا الطقوس على هذه الأحجار في أطراف جبل الهيكل، في الأطراف التي هي قريبة من الأحياء اليهودية، فأجروا طقوسهم وهي طقوس معقدة ومفصلة بحسب ديانتهم، ويبدو أنهم احتفظوا بهذه الأحجار في مكان قريب مثل ما هم يقولون، في مكان قريب يسهل على اليهود أن يزوروا هذه الأحجار كي يتبركوا بها. لماذا كان الحديث عن سنة 2015؟ كتاب العهد القديم بين يدي، الكتاب المقدس عند اليهود. إذا ما ذهبنا إلى السفر الذي عنوانه يوئيل، وهو من أسفار العهد القديم، هذا هو سفر يوئيل، إذا ذهبت بكم إلى الإصحاح الثاني من سفر يوئيل وإلى الفقرة 30 وما بعدها، فماذا يقول هذا الإصحاح؟ وأجري آيات في السماء وعلى الأرض. من الذي يقول؟ رب إسرائيل. وأجري آيات في السماء وعلى الأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، وتتحول الشمس إلى ظلام والقمر إلى دم، كان ذلك في العيد الذي يسمى عندهم بعيد المظال، وعيد المظال هو الذي يسمى أيضا بعيد العرش في الثقافة الديانة اليهودية، ومظال تجمع من كلمة مظلة، وقد يقال مظلة، المكان الذي يستظل به، كان ذلك في مرحلة التي حينما استظلوا في ظروف قاسية بمظلة في سيناء بحسب عقائدهم بحسب تاريخهم، فيجعلون لتلك المناسبة عيدا هو عيد العرش، وعيد العرش هذا يبدأ في اليوم 15 من شهر أكتوبر، من شهر تشرين الأول، يستمر إلى 7 أيام. في سنة 2015 حدث خسوف كلي للقمر، في بعض الأحيان حينما يحدث خسوف كلي للقمر يتلون القمر بلون أحمر قان فيسمى بالقمر الدموي، وصادف في تلك الفترة الزمنية أن حدث كسوف كلي، والكسوف الكلي يطبق على الشمس فتصبح الشمس مظلمة، فهم فسروا هذه الفقرات تفسيرا حرفيا، إنهم أمناء الهيكل من المجموعات المتعصبة جدا. وأجري آيات في السماء وعلى الأرض دما ونارا وأعمدة دخان، وتتحول الشمس إلى ظلام بسبب الكسوف الكلي الذي حدث في تلكم الأيام سنة 2015، والقمر إلى دم، إنه القمر الدموي، وهذه ظاهرة طبيعية تحدث بشكل متكرر حينما يكون خسوف القمر كليا، ليس في كل مرة يكون القمر دمويا، ولكن في بعض الأحيان يكون القمر دمويا حينما يكون خسوف القمر كليا. وتتحول الشمس إلى ظلام والقمر إلى دم قبل مجيء يوم الرب العظيم المخيف، فهذه علامة لا بد أن يبادروا إلى بناء الهيكل. لماذا؟ لأن بناء الهيكل العلامة المؤذنة بشكل قريب بمجيء يوم الرب. لهذا السبب ألا تلاحظون أن القضية قضية دينية؟ ولذا فأول شاشة فتحتها كانت تحت هذا العنوان، صورة فكرية إجمالية عن التطبيع، تناولت فيها العمق الديني والعمق العقائدي والعمق التاريخي لهذا الموضوع. وبالمناسبة فإن هؤلاء يرفضون اتفاقيات السلام، لذا مستغرب من الإمارات أن تضع رمز الهيكل الذي لا وجود له في إعلانات شركة طيرانها، وأمناء الهيكل من الذين يرفضون اتفاقيات السلام ويعتبرون الحكومة الإسرائيلية خائنة، إنها تمزق عهد الرب، فإن عهد الرب لأولاد إبراهيم الذين هم الإسرائيليون، ولا أدري لماذا أخرجوا الإسماعيليين من أبوة إبراهيم، فإن أولاد إبراهيم أعطاهم الله الأرض من النيل إلى الفرات، واتفاقيات السلام تنقض هذا العهد الإلهي الربوبي. ولذا فإنني قد بينت لكم هناك فهم حرفي للنصوص الدينية من أننا إذا أردنا أن نسير معه فعلينا أن نطوع الواقع لمعاني النصوص، وهذا هو الذي يتحدث عنه هؤلاء أمناء الهيكل الإسرائيلي. وهناك من يذهب إلى الفهم التأويلي وهو أن نطوع النصوص، أن نطوع مضامينها بحسب الواقع. وهذا هو الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية. يعني توقعون منا واقعين عتهم، توقعون منا هم واقعين عتهم. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. مؤسسة الخوئي في لندن على حسابها على تويتر: رجاء اعرضوا لنا الصورة الرئيسة لحساب مؤسسة الخوئي على تويتر. هذه هي الصورة التي تقع في رأس حساب مؤسسة الخوئي في لندن على تويتر: رجاء اعرضوا لنا الصورة التي تجمع بين أقطاب الديانات الإبراهيمية هنا في لندن، ومعها تغريدة المؤسسة. ماذا كتب في تغريدة مؤسسة الخوئي؟ جاء الكلام هكذا، وهذا بتأريخ 9/5/2019: التقت مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع خاص مع قادة الأديان وبضيافة رئيس أساقفة كانتربري. رئيس أساقفة كانتربري بمثابة البابا في المملكة المتحدة، بمثابة البابا للمسيحيين البروتستانت، يقال له أسقف كانتربري. أسقف كانتربري هو هذا بمثابة المرجع، بمثابة البابا للمسيحيين البروتستانت في المملكة المتحدة. رجاء اعرضوا لنا الصورة مكبرة. واضح في الصورة يوسف الخوئي وهو حفيد للمرجع الخوئي، إنه متحدث يتحدث باسم آل الخوئي وباسم مؤسسة الإمام الخوئي في لندن. إذا ما أردتم أن تنظروا إلى الشاشة فهو جالس عن يمين الشاشة من جهة الرأي. الجالس عن يمين الشاشة من جهة الرأي من جهة المشاهد، الصورة الأولى هي صورة يوسف الخوئي من أحفاد الإمام الخوئي. أكمل قراءة التغريدة. في اجتماع خاص مع قادة الأديان وبضيافة رئيس أساقفة كانتربري، ناقش الاجتماع موضوع حرية الدين أو المعتقد والتحديات التي تواجهها الأقليات الدينية. فكل الأطراف الدينية من جهة اليهود، من جهة المسيحيين، ومن جهة المسلمين، وخصوصا في الجهة الشيعية وحتى في الجهة السنية، هناك حراك واضح وهناك نشاط واضح في هذا الاتجاه الذي ينبئنا بشكل وآخر عن بوادر الدين الإبراهيمي الجديد. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. فيديو يتحدث فيه أبناء العمومة من اليهود والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الله أكرمنا بعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي الله جعله لنا ليسمو المؤمن إلى أعلى صفات الكمال من خلال التغلب على النزعات الشيطانية التي تحجبه عن الآخر وعن تحجب عطاءه للآخر. إنه عيد الأضحى من التضحية والعطاء، وأن أوفر غيري بما يطلبه الله سبحانه وتعالى مني.
بسم الله الرحمن الرحيم. عيد الأضحى متسيين את הקרבתו הגדולה של אברהם אבינו, אברהים אבונה, לאלוהיו. הוא היה מוכן להקריב את בנו יחידו לאלוהים.
وكان ابنه الوحيد بنص التوراة، كان ابنه الوحيد اذبح ولدك وحيدا.
אברהם אהב את אלוהים, אברהים الخليل. אברהם הוא ידיד האלוהים, יש לו אהבה בלב, אהבה בלי מעצור. אבל עיד אל-אדחא יכול ללמד אותנו גם על אהבתו של אלוהים לאדם. אלוהים לא רוצה קורבן אדם, הוא רוצה שהבן של אברהם יחיה. אלוהים רוצה שבני אברהם יחיו באהבה ובחיבה, ומכבד את חיי האדם. זוהי תובנה שאנחנו צריכים לשנן אותה, אנחנו בנינו ובנותינו ולדורות הבאים. להסיר כל סכסוך, כל טינה ושנאה בין בני אברהם, ולחיות יחד באהבה לכבודו של אברהם אבינו.
إن إبراهيم عليه السلام من خلال هذا العيد أن يقول لنا لا تجعلوا في قلوبكم محبة تفوق على محبة ربكم.
كما يفع منهاج שאתם נוהגים להקריב את הקורבן הזה ולחלק מבשרו לעניים, לעשות צדקה, לפתוח את הלב לאחר. זוהי הדרך של אברהם אבינו.
إن الأضحية لها معاني عظيمة وقيمة. الله لا يريد مجرد الذبح ونشوي ونأكل، وإنما يريد مضامين هذه الأضحية. كيف أذبح الأنانية في نفسي، حب الذات في نفسي، كيف أن أكون معطاء للآخر وأكثر شعورا في الآخر. هذه هي تعاليم وقيم هذه الأضحية وهذا العيد المبارك الذي نسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا وعلى العالم الإنساني كله، ونحن في أمن وأمان وسلم وسلامة وسلام، وكل عام وأنتم بخير.
وأتمنى لكم عيد الأضحى مبارك، إن شاء الله يكون عيد سعيد، وكل عام وإنتوا بألف خير.
هذا الفيديو من إنتاج مؤسسات يهودية تشتغل على موضوع التطبيع. مثلما يفتي السيستاني وولده محمد رضا، ويفتي الذين يؤيدونه والذين يتابعونه والذين يدافعون عن فتاواه فيما يرتبط بموضوع التلقيح الصناعي والذي يؤدي إلى اختلاط الأجناس، فإن كثيرا من حاخامات اليهود في إسرائيل يتفقون مع السيستاني في هذه الفتوى.
حرب السكان أو ما يعرف بالقنبلة الديمغرافية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. اليوم وفي عام 2018 انفجرت هذه القنبلة داخل مركز الإحصاء الإسرائيلي. 7,100,000 فلسطيني يقابلهم 6,680,000 يهودي. لأول مرة العرب يتفوقون عدديا داخل فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر خلال 70 عاما. إسرائيل بأجهزتها، بمخابراتها، بيمينها، بيسارها، دخلت في حالة ارتباك من هذا التهديد الوجودي، وبدأت تبحث عن الحل. فلا الأبرتهايد التطهير العرقي قد نفع، ولا كذلك الترانسفير التهجير القسري قد نفع أيضا. فما الحل كما تراه إسرائيل؟ الحرب المنوية. نعم، إنها الحرب المنوية، آخر خطط إسرائيل وأكثرها سرية، حيث لجأت إسرائيل إلى الاستعانة بظاهرة التبرع وبيع السائل المنوي المنتشرة في غرب وشمال أوروبا. فهناك بنوك متخصصة حيث يبيع الأوروبي سائله المنوي مقابل 75 يورو للمرة الواحدة، ويصل هذا المبلغ إلى 200 يورو عندما يفصح عن هويته وبياناته على العينة. وبالعودة إلى الأسباب التي ساعدت في نشر هذه الظاهرة في أوروبا سريعا، أولا انتشار زواج المثليين والاعتراف به في بعض الدول ورغبة هؤلاء المثليين وخاصة الإناث منهم بالإنجاب. ثانيا انتشار ثقافة سينجل مام أو الأم العزباء، وهي الأم التي ترغب بالطفل ولكنها لا تريد أن تتزوج. ثالثا مشكلة العقم ورغبة الرجال بالإنجاب وبالاستعانة بهذه النطاف. وعلى سبيل المثال للحصر، نجد هذا الرجل مثلا يلتقي ب19 ولدا من صلبه ونطافه التي باعها على مدى سنوات لعائلات وجنسيات مختلفة. إسرائيل فرادى ومؤسسات من أكثر زبائن هذه البنوك نشاطا، وذلك تجسيدا لمبادئ الخطة الإسرائيلية التي تقول إن كل إسرائيلية يجب أن تكون منتجة وحتى العانسة منهن، وخاصة المنحدرات من أصول أوروبية وروسية ومن أمريكا ببشرة بيضاء. ثانيا إن العقم هو كابوس يهدد وجود الدولة الإسرائيلية، وعليه فإن كل رجل يجب أن يستعين بهذه النطاف لينجب. ثالثا المثلية الجنسية أصبحت أمرا واقعا في إسرائيل وهي تنتشر بشكل كبير، ولا ضير في أن ينجب المثليون إذا كان ذلك يخدم إسرائيل في مواجهة تزايد السكان لدى الفلسطينيين. وتم توافق بين المؤسسات السياسية والحزبية من جهة والمؤسسة الحقامية الدينية من جهة أخرى حول هذا الموضوع. العنصرية أيضا موجودة في الحرب المنوية الإسرائيلية، إليكم كيف؟ تركز إسرائيل على استيراد النطاف من دول غرب أوروبا ومن الدول الإسكندنافية كالدنمارك، وذلك لتأصيل العرق الأوروبي ذات الصبغة الشقراء والعيون الزرقاء في المجتمع الإسرائيلي. الحد من أمركة المجتمع الإسرائيلي من خلال الخلط ما بين البيض والسود في تركيبة السكان. التخلص نهائيا من فكرة جلب يهود الفلاشة والأفارقة إلى إسرائيل لترميم الفجوة الديمغرافية مع الفلسطينيين، وهذا ما تشجعه المؤسسة الحاخامية بشدة، لأنها تشكك بيهودية هؤلاء وتعمل على تجريدهم من حقوقهم بل وتطالب بطردهم. التقارير الإحصائية الدولية والإسرائيلية رصدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا مفاجئا في خصوبة الإسرائيليات من 21% إلى 1.6% في الفترة الأخيرة. قد قامت صحيفة وول ستريت جورنال بفرد موضوع كامل حول هذه القضية قبل فترة قصيرة. بالمقابل يقوم الفلسطينيون الأسرى في سجون الاحتلال بتهريب نطافهم إلى زوجاتهم، أي من فلسطيني إلى فلسطينية، من زوج إلى زوجه، تجسيدا لقول الشاعر العربي الكبير نزار قباني: كل ليمونة سوف تنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون. على عكس الإسرائيليين الذين لا يعرف معظم أبنائهم من أي نطفة رجل ينحدر.
بدون تعليق، أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة. هذا إذا كان هناك من أحرار. مؤسسة الحوار الإنساني التي أسسها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي في العراق هي مؤسسة تابعة لحسين الصدر، الذي هو قناة من قنوات التواصل فيما بين الأمريكان والسيستاني، مثلما تحدث عن ذلك برمر في كتابه. وقد حدثتكم في الحلقات الماضية وفي الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج عن هذا الموضوع. لن أذهب بكم بعيدا من رواد هذه المؤسسة صادق الطائي في حديث موجز ومختصر، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
مسألة التعايش كما شفتوا حضراتكم من الفيديوهات اللي عرضناها ومن كلمات ضيوفنا، ما تزال أمامنا طريق طويلة جدا وشائكة ومعقدة ومليئة بالألغام التي زرعت سابقا ويزرعها الآن الكثير من المحيطين بنا، ويجب علينا أن نتجاوزها كلهم. هذه المشكلة مشكلة حقيقية. نحن في مؤسسة الحوار الإنساني ممكن أن نشعل شمعة بدل أن نلعن الظلام، وهذا ما نقوم به.
وعلى طريقة مؤسسة الحوار الإنساني من أنهم يشعلون شمعة بدلا من أن يلعنوا الظلام الدامس، حائط للعبادة الإسرائيلية في الإمارات في أبو ظبي. وإعلان مخبر عن زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر إلى الإمارات سنة 2019 ميلادي. لماذا؟ هناك لقاء مهم جرى في الإمارات، لقاء الأخوة الإنسانية، إنه عنوان جميل جدا، وهذا العنوان أخذ مدى واسعا في وقته سنة 2019 وبعد وقته. وتلاحظون أيضا من أن اللقاء الذي تحدثت عنه مؤسسة الخوئ في لندن ونشرت صورا وغردت كان أيضا في سنة 2019 في الشهر الخامس. اللقاء الذي حدث في الإمارات كان في الشهر الثاني، فما جرى هنا في مؤسسة الخوئ وما جرى في غيرها أصداء للقاء الأخوة الإنسانية الذي جرى في الإمارات وبشكل منهجي ودقيق جدا. رجاء اعرضوا لنا الإعلان. لماذا تشكلت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؟ الحديث عن الإمارات والحديث عن بابا الفاتيكان وعن شيخ الأزهر. لماذا تشكلت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؟ الفيديو القادم وهو منهم صادر منهم يجيب على هذا السؤال. بابا الفاتيكان، ومن الفاتيكان نفسها يرسل رسالة إلى دولة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 31/1/2019، بفترة وجيزة قبل أن يسافر إليها. فهذا حديث من الفاتيكان على لسان بابا الفاتيكان.
يا شعب الإمارات العربية المتحدة الحبيب،
السلام عليكم.
السلام عليكم. سعيد لتمكني من زيارة بلدكم العزيز بعد أيام قليلة، تلك الأرض التي تسعى لأن تكون نموذجا للتعايش وللأخوة الإنسانية وللقاء بين مختلف الحضارات والثقافات، حيث يجد فيها الكثيرون مكانا آمنا للعمل وللعيش بحرية تحترم الاختلاف. يسرني أن ألتقي بشعب يعيش الحاضرة ونظره يتطلع إلى المستقبل. لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال: إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها، وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم. الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال. أتوجه بجزيل الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان النهيان الذي دعاني للمشاركة في لقاء حوار الأديان تحت عنوان الأخوة الإنسانية. أشكر كذلك جميع سلطات الإمارات العربية المتحدة على التعاون الرائع وحسن الضيافة والترحاب الأخوي الذي قدم بنبل لإتمام هذه الزيارة، كما أشكر الصديق والأخ العزيز فضيلة الإمام الأكبر للأزهر الدكتور أحمد الطيب وجميع الذين ساهموا في تحضير هذا اللقاء على الشجاعة والعزم في تأكيد أن الإيمان بالله يجمع ولا يفرق، وأنه يقربنا حتى في الاختلاف ويبعدنا عن العداء والجفاء. إنني سعيد بهذه المناسبة التي منحني إياها الرب كي تكتب فوق ثرى أرضكم العزيزة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا إخوة حتى وإن كنا مختلفين. وأستعد بفرح للقائي وتحيتي عيال زايد في دار زايد، دار الازدهار والسلام، دار الشمس والوئام، دار التعايش واللقاء. أشكركم جزيل الشكر وإلى اللقاء قريبا، صلوا من أجلي.
نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. حديث البابا الذي تم عرضه قبل قليل كان رسالة بعث بها إلى الإمارات من قلب الفاتيكان بتاريخ 31/1/2019. بعد ذلك وصل إلى الإمارات وحضر ذلك اللقاء الذي عنون بلقاء الأخوة الإنسانية، وتحدث في ذلك اللقاء بتاريخ 4/2/2019. رجاء أعرض لنا الفيديو.
السلام عليكم.
أشكركم والسلام عليكم. أشكر من كل قلبي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفضيلة الدكتور أحمد طيب الإمام الأكبر للأزهر على كلماته. أنا ممتن لمجلس حكماء المسلمين على اللقاء الذي تم منذ قليل في مسجد سمو الشيخ زايد، ونحن هنا في أبوظبي وفي شهر نوفمبر الماضي فإن أول مؤتمر للحوار ما بين الأديان أيضا قد عقد هنا في هذا المكان، وكان الفريق وكان الموضوع عن كرامة الأطفال في العصر الرقمي هنا، وإن هذا الحدث الذي أنا دعا وأرسل رسائل لذلك قبل خلال مؤتمر عقد في روما حول نفس الموضوع، وأنا دعمت ذلك المؤتمر وبقوة. أعتقد أن كافة القادة الذين يدخلون في هذا المجال وأؤكد لهم دعمي الشامل ذلك وتضامن معهم ومشاركتي ومشاركة الآخرين في نفسي والكنيسة الكاثوليكية في هذا الموضوع من أجل حماية أصوات الفقراء والصغار والقاصرين، وبالتالي دعونا أيضا لنفرض كل هذه الأشياء من خلال الصلاة الجميلة وفي التزاماتنا اليومية بالحوار، وأن نكون معا هنا اليوم هي رسالة الثقة للجميع والتشجيع لكل شعوب العالم أو الأشخاص من ذوي الإرادة الخيرة، وليس الاستسلام لفيضان وسيول العنف والكراهية هنا، ولكننا نرى أن الله مع أولئك الذين يسعون إلى السلام، ومن السماء يبارك كل خطوة تتخذ على هذه الأرض في هذا الاتجاه وفي هذا المسار. شكرا لكم.
قطعا خطاب البابا كان طويلا، هذا شيء مقتطع من خطابه على سبيل الأنموذج ليس إلا. ومن بابا الفاتيكان إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، رجاء اعرضوا لنا جانبا من حديثه في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي وصديقي العزيز قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الأخ العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد وأخيه سمو الشيخ محمد بن راشد وإخوته قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأبدأ كلمتي بتوجيه الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا لاستضافة هذا الحدث التاريخي الذي يجمع قادة الأديان وعلماءها ورجال الكنائس ورجال السياسة والفكر والأدب والإعلام. السيدات والسادة، إن وثيقة الأخوة التي نحتفل بإطلاقها اليوم من هذه الأرض الطيبة ولدت على مائدة كريمة كنت فيها ضيفا على أخي وصديقي العزيز فرنسيس بمنزله العامر حين ألقى بها أحد الشباب الحاضرين على هذه المائدة المباركة، ولقيت ترحيبا واستحسانا كريما من قداسته ودعما وتأييدا مني. الحفل الكريم، إنني على يقين أن هذه المبادرات الضرورية والتحركات الطيبة نحو تحقيق الأخوة الإنسانية في منطقتنا العربية سوف تؤدي ثمارها، وقد بدأت بحمد الله بقوة في مصر المحروسة، حيث افتتح قبل عدة أيام أول وأكبر مسجد وكنيسة متجاورين في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي خطوة تاريخية نحو تعزيز التسامح وترسيخ الأخوة بين الأديان، وبمبادرة رائدة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وختاما، أتوجه بالشكر الجزيل للأخ الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على رعايته لهذه المبادرة التاريخية واحتضانه وثيقة الأخوة الإنسانية التي نرجو أن يكون لها ما بعدها من إقرار السلام بين الشعوب وإيقاظ مشاعر المحبة والاحترام المتبادل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. كما أقدم الشكر لسمو الشيخ عبد الله بن زايد ولكل الشباب المتميز الذي سهر على ترتيب هذا اللقاء وتنظيمه وإخراجه بهذه الصورة المشرفة، وانطلاقا من قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أسجل شكري لجندين مجهولين كان وراء إعداد وثيقة الأخوة الإنسانية من بدايتها حتى ظهورها اليوم في هذا الحدث العالمي، وهما ابنايا العزيزان القاضي محمد عبد السلام المستشار السابق لشيخ الأزهر والأب يؤنس لحظي جيد السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرانسيس، فلهما ولكل من أسهم في إنجاح هذا اللقاء خالص الشكر والتقدير والاحترام. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المعهد الدولي للتسامح، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، هذه هي المؤسسات التي تقوم بهذه النشاطات. ولا تقتصر أنشطتها بحدود هذه الفيديوهات المقتضبة والتي لا تمثل شيئا من كثير من فعالياتها ومن جهودها التي تبذل في هذا الاتجاه، في اتجاه إنشاء بيت إبراهيمي، إنشاء عائلة إبراهيمية، إنشاء دين إبراهيمي يجمع أبناء إبراهيم. هناك مشروع في الإمارات يخططون له ويريدون إنجازه، إنه مشروع بيت العائلة الإبراهيمية. رجاء اعرضوا لنا صورة فوتوغرافية لهذا المشروع الذي يخططون لإنجازه. هذه صورة متخيلة. ماذا كتب عليها؟ مسجد وكنيسة وكنيس يهودي، كل ذلك في مكان واحد، في بيت واحد. إنه بيت العائلة الإبراهيمية. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية والتي كتب عليها باللغة الإنجليزية. الصورة هي قد تسألون عن هذا المشروع، فإليكم هذا الفيديو الذي يقدم لنا ولكم تعريفا عن مشروع بيت العائلة الإبراهيمية. وإلى الفيديو. الذي يشتمل مضمونه على تسليم وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت في هذا اللقاء الذي تم وتقدم الحديث عنه من قبل بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، حيث قدمت إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. ومن نفس هذا الموقع الإلكتروني العين الإخبارية، إنها منصة رقمية إلكترونية، من نفس هذا الموقع هناك فيديو آخر يخبرنا هذا الفيديو من أن الأمم المتحدة اتخذت اليوم الرابع من شهر شباط، وهو اليوم الذي عقد فيه لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات، الأمم المتحدة اتخذت من هذا اليوم يوما عالميا للأخوة الإنسانية. الوثيقة وقعت في لقاء الأخوة الإنسانية في 4/2/2019 ميلادي. بدأت الثمار تظهر شيئا فشيئا. 15/9/2020 تم بشكل رسمي اتفاق إبراهيم، الاتفاق الإبراهيمي، إنها اتفاقية السلام التي وقعت في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، إسرائيل، الإمارات العربية البحرين. كان ذلك بتاريخ 15/9/2020. كما قلت لكم اتفاقية اللقاء الأخوة الإنسانية كان ذلك في 4/2/2019. معاهدة السلام، اتفاقية السلام التي وقعت في البيت الأبيض في 15/9/2020 عبر سكاي نيوز عربية.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس وزراء إسرائيل، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة سيوقعون اتفاقية سلام وإقامة علاقات دبلوماسية وإقامة علاقات كاملة. سيوقعون ثلاثة نسخ، واحدة بالعربية، واحدة بالإنجليزية، وأخرى بالعبرية. ونطالب باقي الضيوف بالبقاء جالسين إلى أن تتم عملية التوقيع.
Do the same for me in Arabic. I will. So, which one is mine?
Thank you.
The President of the United States. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس وزراء إسرائيل، وزير خارجية البحرين الآن سيوقعون إعلان السلام. سيوقعون هذا الإعلان بثلاث نسخ، واحدة بالعربية وأخرى بالإنجليزية وثالثة بالعبرية. نطالب الضيوف بالبقاء جالسين إلى أن تتم عملية التوقيع.
Thank you.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس وزراء دولة إسرائيل، سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي للإمارات العربية المتحدة ووزير خارجية مملكة البحرين سيوقعون الآن الاتفاق الإبراهيمي، سيوقعون 4 نسخ، واحدة بالعربية وواحدة اثنتان بالعربية وواحدة بالعبرية وواحدة بالإنجليزية.
هذا هو الاتفاق الذي عرف باتفاق إبراهيم، هذه معاهدة إبراهيم أو المعاهدة الإبراهيمية كما أطلق عليها ذلك ترامب، وكذلك الإسرائيليون أطلقوا عليها هذه التسمية. رجاء اعرضوا لنا الصفحة من صفحات الاتفاقية قطعا التي تشتمل على توقيعاتهم بأيديهم، هذه الصفحة التي وقعوا عليها جميعا. إذا نظرنا إلى السطر الأول، يعني إلى التوقيعات العليا، في الجانب الأيسر من الصفحة هذا توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوقيع الآخر هو توقيع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف ابن راشد، السطر الثاني من التوقيعات على جهة اليسار هذا التوقيع معروف، توقيع ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التوقيع المتبقي هذا توقيع عبد الله ابن زايد وزير الخارجية الإماراتي. هناك أمور ذكرت في هذه الصفحة التي وقعوا عليها، سأقرأها عليكم بالعربية، لن أقرأ الصفحة بكاملها كي لا أطيل عليكم، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها. في الفقرة الثانية إذا نظرتم إلى صفحة الوثيقة، في الفقرة الثانية هكذا جاء: نشجع الجهود المبذولة لتعزيز الحوار عبر الأديان والثقافات للنهوض بثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث والبشرية جمعاء. تلاحظون أن العنوان الإبراهيمية واضح في كل الجهات. ما أنا قلت لكم عنوان هذه الشاشة الدين الإبراهيمي الجديد، وبينت لكم في بداية حديثي من أنني سأعرض شيئا يحدثنا عن بوادر هذه الديانة. نحن في بداية الطريق، نشجع الجهود المبذولة. الفقرة نفسها التي قرأتها عليكم قبل قليل، وهي الفقرة الثانية من فقرات هذه الوثيقة التي تعرض بين أيديكم على الشاشة، نشجع الجهود المبذولة لتعزيز الحوار عبر الأديان والثقافات للنهوض بثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث والبشرية جمعاء. مثل ما قلت لكم، إذا كان الحوار بين الديانات كما شرحته وفصلته لكم فنحن مع هذا الحوار، أما إذا كان لعبة يريدون أن يلعبوا بديننا ويريدون أن يلعبوا بنا فالكلام سيكون مختلفا جدا. الفقرة ما قبل الأخير، ما قبل الأخير من فقرات الوثيقة المعروضة، نسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط، يعني في دولة إسرائيل الكبرى وفي العالم، التي ستؤسس الدولة العالمية بعد ذلك. هذه الرؤية الدينية الإسرائيلية، وهي نفسها الرؤية الدينية الأمريكية، لا تختلف عنها. قطعا هناك نظرة مسيحية تخص الدين المسيحي، وهناك نظرة يهودية تخص الدين اليهودي، هذا الأمر موجود. وفي النهاية فإن الخلاف قائم بين الديانتين، بين الديانة المسيحية واليهودية. إذا أردنا أن نعود إلى الخصائص والتفاصيل العقائدية في الديانتين، لكن القضية تتجاوز هذا الأمر. هذه إمبراطوريات، وهذه دول، وهذه رؤية جديدة للعالم. هذا هو النظام العالمي الجديد بكل تفاصيله. هذا النظام العالمي الجديد لا يتكامل في سنة أو سنتين، الأمر يحتاج إلى مدة زمانية، لكنهم أسسوا وبدأوا وفتحوا الأبواب وسيصلون إلى النتيجة النهائية. هكذا تعلمنا منهم، إذا ما بدأوا بمشروع فإنهم يكملون هذا المشروع. الفقرة الأخيرة في الوثيقة ماذا جاء فيها؟ وعليه نرحب بحفاوة ونشجع التقدم المحرز في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة. إنها منطقة الشرق الأوسط، إنها منطقة الظهور، إنها منطقة إسرائيل الكبرى. وعليه نرحب بحفاوة ونشجع التقدم المحرز في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة بموجب مبادئ إبراهيم. هذا العنوان هو العنوان الذي يتحرك في جميع الاتجاهات، وعليه نرحب بحفاوة ونشجع التقدم المحرز في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة بموجب مبادئ إبراهيم، ونشجع الجهود الجارية لتوطيد وتوسيع هذه العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والالتزام المشترك بمستقبل أفضل. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع في جميع الاتجاهات على مستوى السياسات والحكومات وقيادات البلدان، على مستوى الدين وقيادات الأديان، على مستوى الإعلام وسائر التفاصيل التي ترتبط بشؤون الحياة اليومية. وقد عرضت ما عرضت بين أيديكم في الشاشات المتقدمة، وسأعرض ما أعرض بين أيديكم فيما بقي من هذه الشاشة وفيما بقي من شاشاتنا المتعددة. سأعرض الكثير من المعطيات التي إذا ما جمعت بشكل منطقي ودقيق فإن الصورة الكاملة ستتجلى واضحة بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. إسرائيل عسكريا كانت تابعة لقيادة منطقة عمليات يوكوم. عن أي شيء أتحدث؟ إنها الإمبراطورية الأمريكية. إنني أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. جيوش العالم تتحرك تحت قيادتها. ماذا تقولون أنتم؟ قيادة منطقة عمليات يوكوم إنها القيادة الأمريكية التي تنضوي تحتها الجيوش الأوروبية منطقة عمليات يوكوم. هذه المنطقة، هذه الجيوش تحت قيادة أمريكية. إسرائيل قبل هذا الاتفاق، إسرائيل قبل بوادر الدين الإبراهيمي وقبل الاتفاق الإبراهيمي تعمل ضمن منطقة يوكوم مع القيادة الأمريكية. مع أنها ليست جزءا من أوروبا، إنها جزء من الشرق الأوسط، لكن للعداء الناشئ والموجود بين إسرائيل والدول العربية، لأن القيادة الأمريكية هي الأخرى تشرف عسكريا على جيوش المنطقة العربية، إنها منطقة عمليات سنتكوم. سنتكوم هي منطقة العمليات العسكرية للقيادة العسكرية الأمريكية، حيث تنضوي الجيوش العربية تحت القيادة الأمريكية. إذن عندنا منطقة عمليات يوكوم جهة أوروبا، ومنطقة عمليات سنتكوم جهة الشرق الأوسط. بعد هذا الاتفاق وبعد كل التفاصيل التي جرت، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبطلب من إسرائيل نقلوا إسرائيل تحت قيادة منطقة عمليات سنتكوم، صارت مزاملة ومشاركة للجيوش العربية التي تعمل تحت القيادة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ماذا يعني ذلك؟ أن إسرائيل هي التي ستقود، لأنها هي الأقوى وهي الأقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ألا تلاحظون أن الأمور تجري بترتيب دقيق؟ عبر فرانس 24 نشاهد ونستمع.
وفي أحدث تحرك لإدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن، ترامب أمر بضم إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال. القيادة المركزية تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة، بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان. في نفس الوقت اليوم الحرس الثوري الإيراني أجرى مناورات عسكرية في وسط البلاد تضمنت إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية وطائرات مسيرة، وذلك في ثالث تدريب عسكري تجريه الجمهورية الإسلامية خلال أقل من أسبوعين. سنخصص فقرة وقفة مع الحدث مع خالد الغرابي للحديث عن هذا الموضوع. مساء الخير خالد، ماذا تعني هذه الخطوة الأمريكية، الخطوة الأمريكية بإشراك إسرائيل في القيادة الوسطى، وأيضا ماذا يعني هذا التوقيت؟
العسكريون في الولايات المتحدة يقسمون العالم إلى مناطق من الناحية العسكرية يعني، ويخضعون كل منطقة إلى قيادة معينة. القيادة المركزية تعمل، سنرى بعد قليل مسرح عمليات القيادة المركزية على خارطة، هي تشمل مصر، دول الخليج العربي، وبالإضافة إلى مصر هذه هي القيادة، مسرح عمليات القيادة العسكرية، هي المنطقة الملونة، مصر، الأردن، السعودية، البحرين، العراق، هنا سوريا، إيران، عمان، الإمارات، وأيضا جنوب غرب آسيا. هذا هو مسرح هذه القيادة، هي تغطي نحو 20 دولة تقريبا، بالإضافة طبعا إلى الممرات المائية التي هي في غاية الأهمية للمصالح الأمريكية في البحر الأحمر بمندب ومضيق قرمز مقابل إيران. تعتمد الإدارة الأمريكية طبعا، مهمة القيادة المركزية هي تنفيذ كل العمليات العسكرية التي يأمر بها الرئيس الأمريكي. المهمة الأساسية الموكلة الآن لهذه القيادة هي ردع إيران، كيف يمكن أن تردع إيران من خلال القوات المنتشرة في هذه المنطقة. بشكل أساسي في البحرين هناك الأصول الخامس الأمريكي، في قاعدة العديد، في قطر من أهم قاعدة جوية خارج الولايات المتحدة للأمريكيين، بالإضافة لقوات أمريكية موجودة في الكويت، في الإمارات، في عمان، وبالتالي الولايات المتحدة تستطيع الاعتماد على هذه القوات لردع إيران. الآن أجيب على سؤالك بشكل مباشر فيما يخص إسرائيل. في السابق إسرائيل لم تكن جزء من مسرح العمليات هذا. لماذا لم تكن جزء من مسرح العمليات هذا؟ كانت تابعة للقيادة في أوروبا، لأن الولايات المتحدة في السابق كانت ترى أن هناك عداء معلن بين الدول العربية وإسرائيل، وبالتالي لا تريد حليفين في مسرح عمليات واحد من الممكن أن يؤدي إلى إحراج أو فشل. دخول إسرائيل اليوم ماذا يعني؟ يعني أن هناك نوع، الولايات المتحدة تشعر الآن أن هناك قبول لإسرائيل أن تكون جزء من مسرح العمليات، قبول من قبل دول عربية، ربما تكون استشارة الدول العربية لكي تقبل بالوجود الإسرائيلي. هذه نقطة. نقطة ثانية ماذا يعني أيضا؟ القيادة المركزية ماذا، كيف تعمل في هذه المنطقة؟ تعمل من خلال عمليات تدريب مشتركة، إن كانت الولايات المتحدة مع الدول بشكل فردي، أو تدريبات مشتركة بين عدة دول من حلفاء الولايات المتحدة. قد يكون هناك تنسيق عسكري، تنسيق أمني، استخباراتي، قد يكون هناك اجتماعات بهدف تحقيق أغراض عسكرية معينة. الآن عندما تدخل إسرائيل وتكون جزء من مسرح العمليات، ستكون جزء من عمليات التنسيق، ستكون جزء من تدريبات مشتركة إن كان مع الولايات المتحدة أو مع دول عربية طبعت مع إسرائيل. يعني قد يكون هناك تنسيق عسكري، أمني، استخباراتي، ربما بين حلفاء الولايات المتحدة داخل هذا مسرح العمليات. هذا ماذا يعني أيضا؟ يعني أننا نرى الآن تجسيد عملي لما حدث في وارسو في فبراير من 2019. اجتمع الكثير من الدول في وارسو، ومنها دول عربية كالسعودية والإمارات والبحرين، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تشكيل تحالف لمواجهة إيران. اليوم نرى تجسيد، هذه خطوة مهمة في طريق تجسيد عملي لهذا التحالف العسكري، مظلة عسكرية أمريكية تجمع الحلفاء، والهدف هو ردع إيران. من الناحية العملية أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا يمكن أن نرى الأسلحة أو الجيش الإسرائيلي، إن كانت البحرية الإسرائيلية أو القوات الجوية الإسرائيلية، موجودة على أبواب إيران. وفي هذه الحالة لن تستطيع إيران توجيه طلقة واحدة باتجاهها، لأنها تعلم أن مواجهة إسرائيل في هذه الحالة سيعني مواجهة الولايات المتحدة، لأن إسرائيل ستكون حليف يقوم بتدريبات عسكرية مشتركة أو تنسيق مع الولايات المتحدة، بما أنه في مسرح العمليات القيادة المركزية، وأي اعتداء على إسرائيل سيكون بمثابة اعتداء على الولايات المتحدة. وأذكر فقط أنه في ديسمبر، في 21 من ديسمبر الماضي، خرجت معلومات أن هناك غواصة إسرائيلية تتجه باتجاه إسرائيليا رسميا لم يعلن أين، لكن العسكريين توقعوا حسب سير ما عرف عن سير هذه الغواصة أن الغواصة الإسرائيلية تتجه باتجاه منطقة الخليج، يعني منطقة يفترض أنها داخل الأمن الاستراتيجي. نعم.
وفي هذا السياق لا أتحدث عن السياق العسكري، وإنما أتحدث عن السياق كله، عن الموضوع الذي بدأت أحدثكم عنه من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة، حيث عنونت حديثي الدين الإبراهيمي الجديد. في هذا السياق وبشكل واضح تأتي زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، وإلا إذا أردنا أن نأخذ الموضوع بشكل منطقي وعادي جدا، فإن بلدا كالعراق لا يفترض أن يزوره البابا بسبب خطورة الأوضاع في هذا البلد. الأوضاع الأمنية رديئة جدا، البابا السابق أيام صدام أراد أن يزور العراق وأن يزور البيت الذي ولد فيه إبراهيم في منطقة أور في الناصرية، ولكن لخطورة الأوضاع ترك الأمر، مع أن الأوضاع الأمنية في ذلك الوقت كانت أفضل بكثير من الأوضاع الأمنية في الوقت الحالي. إنني أتحدث عن المقطع الزماني الذي أراد بابا الفاتيكان أيام صدام أن يزور العراق، لم يكن الوضع الأمني بهذا الحال السيء، لكن القضية أكبر من ذلك وأبعد من ذلك، فهناك سياق عالمي كبير، وهذا السياق العالمي الكبير تتحرك فيه اتجاهات مختلفة وبسرعة ونشاط عجيب غريب للذي يراقب الأوضاع بدقة وعناية ورعاية. على أي حال لا أريد أن أطيل الكلام، فإن زيارة بابا الفاتيكان ما هي ببعيدة عن كل التفاصيل التي تم عرضها وتعلق الحديث بها منذ بداية الحلقة إلى هذه اللحظة. بين يدي وثيقة صادرة عن السفارة العراقية في الفاتيكان، سفارة جمهورية العراق الفاتيكان، هذه هي الوثيقة التي أتحدث عنها، إنها وثيقة صادرة عن السفارة العراقية في الفاتيكان، وهذه الوثيقة موجهة إلى وزارة الخارجية العراقية، نسخة إلى مكتب الوزير، نسخة إلى مكتب وكيل الوزارة الأقدم، نسخة إلى مركز الوزارة، ونسخة إلى سفارة جمهورية العراق في روما في إيطاليا. وثيقة رسمية مهمة موقعة بتوقيع السفير رحمن فرحان العامري بتاريخ 9/2/2021 9/2/2021 ماذا جاء في هذه الوثيقة والتي ترتبط بزيارة بابا الفاتيكان وما خطط في برنامج زيارته أن يزور السيستاني في النجف. أذهب إلى موطن الحاجة فقط، وتعددت الصحف أيضا الحديث عن الصحف الفاتيكانية والإيطالية مثل ما جاء في أول هذه الوثيقة، سلطت الصحف الفاتيكانية والإيطالية الرسمية بتاريخ 8/2/2021 الضوء على اللقاء المرتقب بين البابا وسيستاني، إلى أن تقول الوثيقة. وتعددت الصحف أيضا في تحديد فحوى هذا اللقاء المرتقب من افتراضية توقيع إعلان مشترك للأخوة الإنسانية إلى القول بأنه لا يبدو بأن المرجعين سوف يوقعان على الإعلان المشترك حول الأخوة البشرية. وأكدت الصحف مناقشة الطرفين لإطار عمل يدين كل من يعتدي على الحياة والعمل على تعزيز الحوار بين الأديان، إلى بقية ما جاء في الوثيقة. أعتقد أن الذي قرأته عليكم يعطيكم صورة إجمالية عما جاء في مضمون هذه الوثيقة بغض النظر عن التفاصيل. الفاتيكان لهم أساليبهم الإعلامية ولهم برنامجهم الذي يرتبونه ترتيبا دقيقا جدا، وهذه وثيقة رسمية صادرة من السفارة العراقية في الفاتيكان وموجهة إلى وزارة الخارجية، موجهة إلى مكتب الوزير، موجهة إلى وزير الخارجية وإلى الجهات الأخرى التي أشرت إليها. فهذا الكلام ليس موجها لأي شخص، كلام من السفارة العراقية في نفس المكان الذي له شأن بهذا الموضوع، إنها السفارة العراقية في الفاتيكان، وهذه الوثيقة موقعة بتوقيع السفير العراقي هناك. ما هو رد السيستاني؟ وهذا الرد منشور على المواقع الإعلامية على شبكة العنكبوتية، وأذيع أيضا عبر الفضائيات في نشرات الأخبار. على سبيل المثال، الخبر موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة روسيا اليوم، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة السومرية العراقية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة آفاق، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة العالم. وقناة آفاق وقناة العالم، هذه القنوات لا تنشر شيئا عن السيستاني
حتى تكون متأكدة من ذلك. وعندها الطريق الذي تستطيع أن تتأكد من المعلومة التي تنشرها. فماذا جاء في رد السيستاني؟ نفى مصدر مسؤول، من هو؟ لا يعرف رأسه ولا يعرف ذيله، على طريقة المخاتلة، هذا هو أسلوبه. نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني اليوم الثلاثاء التصريحات بشأن توقيع وثيقة خلال لقاء البابا فرانسيس بالسيد السيستاني، يمكن أن يوقع عليها بشكل خفي، لا أريد أن أناقش الموضوع. وقال المصدر إنما ورد في تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان وبعض آخر حول مجريات الزيارة المقررة لقداسة البابا للنجف الأشرف غير دقيق. ما هو الدقيق؟ هذه العبارات الآخندية التي لا يعرف رأسها من ذيلها، المتحدث لا يعرف رأسه من ذيله، والحديث أيضا لا يعرف رأسه من ذيله. وأضاف أنه لم يجري مع السفارة البابوية في بغداد التي نسقت للزيارة حديث بشأن التوقيع على أي وثيقة في لقاء البابا بالسيد السيستاني. بالنسبة لي أنا لا أصدق هؤلاء، هؤلاء كذابون دجالون، لكنني أقول فقط مثلما مر عليكم وبالوثائق عن الطريقة التي التقى بها فؤاد عجمي بالسيستاني. في البداية أنجز مهامه السياسية مع محمد رضا، وبعد ذلك ذهب إلى الرجل العجوز. عمرو موسى طلب منه أن ينفرد به وخرج الوفد، لماذا؟ لأن السيستاني ما أراد للأفراد الشيعة الذين يرافقون عمرو موسى أن يسمعوا كلامه، وإلا فإن الكلام مع عمرو موسى سينتقل إلى الآخرين، لكنه ما أراد للشيعة الذين كانوا يرافقون عمرو موسى أن يسمعوا كلام السيستاني بخصوص إيران، عملية مخاتلة. وأما أحمد ابن حلي فكان جالسا في غرفة أخرى منفردا مع محمد رضا. إذا كان السيستاني هكذا يعمل ويطلب من عمرو موسى، وعمرو موسى لا يحل ولا يربط، هو أمين عام لجامعة الدول العربية، فماذا سيتفق مع البابا؟ وهذا هو اللي يحل ويربط، كما يقولون عنه أقوى رجل في العالم. لماذا؟ فإنه الأكثر أتباعا في العالم، الأكثر أتباعا في الديانات الإبراهيمية وحتى في غير الديانات الإبراهيمية، لذلك يقولون عنه من أنه الرجل الأقوى في العالم. إذا كان السيستاني هكذا يفعل مع عمرو موسى اللي ما يحل وما يربط، على أي حال نتمنى لبابا الفاتيكان سفرا سعيدا ومريحا وموفقا في العراق. هو سيذهب أيضا إلى بيت أبينا إبراهيم، إبراهيم أبونا جميعا، سيذهب إلى منطقة أور في الناصرية لزيارة البيت الذي ولد فيه إبراهيم الخليل، وسيلتقي بالسيستاني. نتمنى للجميع، للسيستاني وللبابا التوفيق. إلى هنا وصلت إلى نهاية الحديث في هذه الشاشة، إنها الشاشة 8 التي عنونتها لكم الدين الإبراهيمي الجديد. إنني ما حدثتكم شيئا عن هذا الدين، وإنما حدثتكم عن بوادر ظهور وانتشار هذا الدين بشكل تدريجي وفي جميع الاتجاهات، وقد لاحظتم ذلك. قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في شاشة جديدة. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.